الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المقيم رحمه الله تعالى وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولا تتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لم تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب، ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام، فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، إنما كان ذنب أيوب عليه السلام أنه استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يغثه، ولم يأمر بمعروف ولم ينهى الظالم عن ظلمه، فابتلاه الله عز وجل. وهذا فيه بيان عظم الذنوب، وأن الذنب يعظم بتعظيم صاحبه، وأن الذنب يعظم عند الله جل وعلا باستهانة العبد بذنوبه، ويهون عند الله بتعظيم العبد لذنبه. فالعبد لا يأمن، صاحب الذنب لا يأمن من سوء العاقبة، إذا عمل الذنوب والمعاصي فإنه لا يأمن على نفسه من سوء عاقبة هذه الذنوب. فالذنوب لها عواقب عاجلة في الدنيا قبل الآجلة في الآخر، حتى أن بعض السلف قال: أعلم عاقبة ذنبي ومعصيتي في خلق دابتي، في خلق دابتي، حتى الدابة التي يتعامل معها مع أنها بهيمة فتستعصي عليه، الناقة أو البعير ربما يريد أن يأخذه وأن يقوده ليذهب به إلى مكان كذا أو مكان كذا، أو الحمار أو حتى الشاة، فإنه يرى منها العصيان له، يرى منها العصيان له، يعصيه بعيره وناقته وشاته، فيقول: هذا عاقبة شيء، عاقبة تقصير مني وعاقبة تفريط، بمعنى أن هذا شيء مشاهد نحن نشعر به في حياتي، هذه أشياء محسوسة. المخالفة والذنب الذي نقع فيه نرى عاقبته، نرى عاقبته عاجلا، في عصيان ولدك لك، في عصيان حتى دوابك وهكذا، بل حتى في سيارتك أو دراجتك تستعصي عليك، تستعصي الدراجة أو السيارة، فسبحان الله. والطاعة لها الثمار العاجلة قبل الآجلة، من تسيير الأمور وتسهيل الأمور، ترى الأمور سهلة ميسرة، دابتك تنقاد لك، بعيرك، ناقتك، شاتك إذا أردت أن تحلبها استسلمت تحلبها وأنت تحلبها بيسر وسهولة، لكن مع التقصير والتفريط تستعصي عليك حتى هذه الدواء، الشاة هذه التي تحلبها ربما كل يوم، يختلف اليوم الذي حصل منك فيه التقصير والتفريط، ترى ذلك في خلق دابتك، في تعاملك في تعاملها معك، تستعصي وقل هذا في عمالك وفي خدمك. وهكذا الجزاء من جنس العمل، فلذلك الإنسان لا يأمن على نفسه عواقب هذه الذنوب في العاجل قبل الآجل. وهذا من رحمة الله بعباده ومن نعمة الله بعباده، أنه جل وعلا يري عباده عاقبة تقصيرهم وتفريطهم في حياتهم حتى في خلق دوابهم معهم. لماذا؟ ليتعظ ويعتبر، لأن الإنسان إذا لم يرى عاقبة تقصيره فهذا يدفعه إلى الإصرار وإلى الاستمرار، لكن إذا كان يرى عاقبة الذنب فهذا يدفعه إلى التوبة وإلى عدم الإصرار. فمن رحمة الله عز وجل أنه يري عباده هذه الأشياء التي يرونها في حياتهم إذا حصل منهم التقصير والتفريط. فلذلك لا يأمنوا على سوء العاقبة إذا استمروا وأصروا ولم يتعظوا ويعتبروا بهذه المذكرات وهذه العظات التي يرونها في يومهم وليلتهم حتى من عصيان دوابهم، فكيف بما يرون من معاملة زوجاتهم لهم وأولادهم وخدمهم وهكذا ممن هو تحت إمرتهم ورعايتهم. وهذا الأثر كذلك يدل على أن الإنسان تتبع الذنب كان أعظم من فعله، تتبع الذنب والحرص على فعله هذا أعظم من فعل الذنب، لأن الإنسان إذا فعل الذنب من غير حرص عليه وتتبع لفعله وبذل أسباب ليس هو كالذنب الذي يفعله العبد قد حرص على فعله وعلى تتبعه وعلى أخذ على فعل الأسباب لفعله، وربما سهر الليالي وربما خطط في أوراق كذا وكذا وكذا وتحين الفرص وبذل وبذل من وقته ومن ماله، كل ذلك ليفعل الذنب ويقع فيه، كان هذا أعظم من فعل الذنب المجرد الذي إذا فعله العبد ولم يكن مع فعله ذلك الحرص الذي سبقه والجد والاجتهاد وكذلك بذل المال والوقت وغير ذلك. هذا معنى هذا الذي ذكر في هذا الأثر، ولا تتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. لماذا؟ لأنه يدل على خبث الطوية وعلى إرادة المعصية والحرص عليها، فلا شك أنه أعظم ممن إذا عمل ذنبا ولم يكن حاله كهذا. وكله محرم، ولكن الذنوب تتفاوت في عظمتها، ففاعل الذنب الحريص على فعله الذي قضى الوقت حتى يتحقق له ليس كمن لم يحرص. وإذا قال فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، لأن الإنسان إذا كان عنده حياء يمنعه من فعل ما لا ينبغي، فكيف بفعل ما هو محرم؟ الحياة خلق عظيم، يمنع صاحبه من فعل ما يستحيا من فعله وقول ما يستحيا من قوله، ولو ربما كان ليس بذلك الذنب بذلك الإثم، بل ربما يكون من خوارم المروءة فقط، فعل من خوارم المروءة ليس هو من الإثم الذي يأثم صاحبه إذا فعله، وإنما هو مما لا يليق، بمعنى من خوارم المروءة التي على العبد أن يبتعد عنها حتى يتحقق له الوصف الذي هو من أوصاف عباد الله جل وعلا الذين فاقوا غيرهم في مراتبهم ومنازلهم، ومن كانوا المرجع وممن كانوا العدول الذين تقبل أقوالهم لما اتصفوا به من هذه الأوصاف والتي منها ترك خوارم المروءة. فالحياء يدفع صاحبه إلى ترك ما هو خارم لمروءته، فإذا ترك هذا فهو أبعد عن فعل الإثم والذنب، إذا كان قد حرص على ترك ما هو من خوارم المروءة فهو على ترك ما هو إثم من باب أولى. لكن ضعف الحياء وقل الحياء فإن العبد يقول ما لا ينبغي أن يقول، لا يستحي، يفعل من الأفعال ولا يستحي، ومعناه أنه سيقع في الإثم لأنه قريب منه. هذا الحصن الحصيد الذي لم يجعله له واقيا من الوقوع في الإثم كان سببا في وقوعه في الإثم، وهو عدم الحياء. فلذلك الذي يقل منه الحياء هو أولى في الوقوع في الآثام والذنوب والمعاصي، ومن كان عنده حياء كان أبعد من الوقوع في الآثام والمعاصي. والإنسان يستحي ممن هو على يمينه وممن هو على شماله، والمراد بهم الملائكة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. استحي أنت من ملائكة الله، هناك ملائكة تكتب أقوالك تكتب أفعالك، استحي منهم. فعليك أن تستحي من الله حق الحياء، وهكذا من عباد الله ومن خلق الله ومن الملائكة. فالإنسان مطالب بالحياء من الله ومن عباد الله، فإنه إذا كان على حياء كان أبعد من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لكن إذا قل حياؤه فإن الذنب عنده يصغر، ولذلك يقع فيه، وكان ذلك أعظم من الذنب لعدم مبالاته بالذنب، وهكذا لتهاونه واستصغاره للذنب. فمن استصغر الذنب فإن هذا أعظم من الذنب، استصغار الذنب، لأنه يدل على عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا فرح الإنسان بالذنب إذا ظفر به كان هذا أعظم من الذنب. من الناس من يفرح إذا ظفر بالذنب وحصل ذلك وتحقق له، هذا الفرح في القلب بالوقوع في الذنب شأنه عظيم عند الله جل وعلا، وفرق بين إنسان يقع في الذنب وقد قام بقلبه من الحزن ومن الضيق والهم لوقوعه في هذا الذنب، وبين آخر وقع في الذنب وقد قام بقلبه من السرور والفرح على الظفر بهذا الذنب. لا شك أن هذا أن ذنب هذا أعظم، لأنه فعل الذنب ومع هذا في قلبه الفرح والسرور على أنه ظفر بهذا الذنب. وأما الآخر فإنه وإن كان قد فعل المحرم ووقع في ذنب ووقع في الذنب، إلا أنه ما دام أن عنده في قلبه الانكسار والخوف والوجل والهم على فعل هذا فإنه ليس كذلك، لأنه حزن على الذنب الذي وقع فيه، أما الآخر فقد فرح. وهكذا الإنسان الذي لا يعتبر ولا يتحرك فؤاده بما يجري في ملكوت الله سبحانه وتعالى فإن هذا بعيد أبعد من غيره عن الله جل وعلا، لأن أصحاب القلوب السليمة المراقبة لله جل وعلا تعتبر بما يجريه الله جل وعلا في ملكوته من حوادث وغير ذلك مما يجب أن يعتبر الإنسان بها. الإنسان إذا كان لا يتأثر ولا يتحرك فؤاده بهذه المذكرات يدل هذا على عظم ذنبه، لأنه يقع في الذنوب والمعاصي ولا يعتبر، يقع في الذنوب والمعاصي ويرى الزلازل ولا يعتبر، ويرى الفيضانات ولا يعتبر، ويرى مثل هذه الأمور التي تزلزل الجبال وهو لا يتحرك، فذنبه أعظم ممن هو قد وقع في الذنوب والمعاصي لكن عندما رأى مثل هذه الآيات وهذه المذكرات خاف ووجل وكان عنده شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أنه قد قصر وقد فرط وهو غير آمن من أن يبتلى بشيء من مثل هذه الحوادث والأمور الحادثة. فلا شك أن قلب هذا أفضل من قلب ذلك، فكان ذنب الأول أعظم من ذنب الآخر لوجود شيء من مراقبة الله جل وعلا من خلال ما رأى في ملكوت الله جل وعلا من الآيات والعبر. أما الآخر المعرض الغافل فلا شك أنه مع وقوعه في الذنب والمعصية وهذه الغفلة كذلك فإنه على ذنب عظيم وأعظم. وذكر في هذا الأثر ما ابتلى الله جل وعلا به أيوب عليه السلام مما ابتلاه به، وذكر في هذا الأثر أن سبب ذلك البلاء أنه لم يغث من استغاث به ولم ينهى الظالم الذي ظلم ذلك، فكان هذا الابتلاء من الله عز وجل. ومن أهل العلم من صحح سند هذا الأثر، ولعله من الأخبار التي جاءت عن بني إسرائيل، لأنها عن ابن عباس رضي الله تعالى، أو لأن الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما عرف من الأخذ بالإسرائيليات. وأخبار بني إسرائيل محدث بها، ولكن لا تصدق ولا تكذب محدث بها يأخذ الاعتبار. الغرض من الحديث بها حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث لنعتبر، لأنهم قد جرت لهم أمور كانت منها كانت فيها العبر، فتعتبر هذه الأمة بمن كان قبلها فتأخذ العبر. فإذا حدثت هذه الأمة بما جرى في بني إسرائيل أخذت العبر والفوائد، مع أن أخبارهم لا يلزم بصدقها، لا تصدق ولا تكذب، ولكن يحدث بها للعبرة والاعتبار. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت هلال ابن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. وإسناده صحيح، وهذا فيه وصية عظيمة من هذا الإمام الذي أوصى بهذه الوصية عن علم وعن رسوخ في العلم وعن فهم دقيق، وهو أن العبد عليه أن ينظر إلى من عصى، لا ينظر إلى صغر الخطيئة. هي خطيئة، ما دامت خطيئة فهي خطيئة، وأنت إذا عصيت بخطيئة صغيرة فقد عصيت الله، وإذا عصيت بخطيئة كبيرة فأنت قد عصيت الله. فإذا نظر الإنسان بهذا المنظار كان هذا دافعا له على عدم الاستهانة بالذنوب والمعاصي، على عدم الاستهانة بالذنوب والمعاصي. لكن لما كان الناس ينظرون بمنظار هذه صغيرة وهذه كبيرة تهاونوا في الوقوع في الصغائر، يقولون هذه صغائر. لماذا؟ لأنهم نظروا بمنظار صغيرة وكبيرة. لكن إذا نظروا بمنظار من عصي وهو الله جل وعلا، فإذا ينبغي أن لا يعصى، ما دام أن الذي يعصى هو الله فإذا ينبغي أن لا يعصى الله، بغض النظر صغيرة أو كبيرة. منظارهم أن لا يعصى الله، هكذا العبد عليه أن يجعل هذا المنظار ويأخذ بهذا المنظار ويجعل هذا شعارا له بأن لا يعصي الله، أن لا تعصي الله. فلذلك تبتعد عن التهاون واستصغار الذنوب. ولكن إذا جعلت المنظار صغيرة وكبيرة فمعناه تتهاون في الصغائر ثم تقع في الكبائر. قال: وقال فضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وهذا كلام دقيق وفهم عظيم من هذا الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يقول: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. لماذا؟ لأن العبد إذا استصغر الذنب وحقره ففعله كان ذلك عند الله عظيم عظيم. لماذا؟ لأنك لم تعظم هذا الذنب، لأنك استحقرته وتهاونت بهذا الذنب، فيدل على عدم تعظيمك لشعائر الله جل وعلا، وعدم تعظيم العبد لشعائر الله جل وعلا هذا أمر عظيم عند الله. حين يرى عبده لم يعظم شعائره بل يستهين ويتهاون، لكن العبد الذي عظم عنده الذنب نعم صغر عند الله، صغر عند الله. لما؟ لأن العبد الذي يفعل الذنب مع تعظيمه لهذا الذنب يدل على تعظيمه لشعائر الله، يدل على تعظيمه لشعائر الله، فصغر عند الله فصار حري أن يغفر الله له، حري أن يغفر الله له لتعظيمه للذنب وإن كان قد فعله. عندنا شخص فعل الذنب مستصغرا له، وعندنا شخص فعل الذنب معظما له، أيهما عند الله عظيم وأيهما عند الله صغير؟ ليس سواء أبدا، هذا ليس كهذا، بينهما فرق. فإما أن نقول هذا عظيم عند الله وهذا صغير عند الله، فلا، فإذا نقول من فعل الذنب مستعظما له، بمعنى أنه فعله وقد قام بقلبه تعظيم شعائر الله عز وجل، فهذا صغير عند الله لأنه حري أن يغفر الله له. الآخر الذي استصغر الذنب، استصغر هذا الذنب وفعله مستصغرا له، فهذا عند الله عظيم، فهو ليس كالأول الذي هو أولى بالمغفرة من الله جل وعلا وأن يغفر له ذنبه، وكلاهما إثم عند الله جل وعلا، لكن الآثام تختلف، وتختلف عند الله جل وعلا. ولذلك من الناس من يعاقب الله جل وعلا العقوبة الشديدة، مع أن غيره قد فعل مثل ما فعل، هذا سكران وهذا سكران، وهذا سرق وهذا سرق، وهذا فعل وهذا فعل، ومع هذا كان عذاب هذا أشد من عذاب الآخر. ما الفرق؟ مع أن الجميع قد فعلوا، هذا فعل وهذا فعل، الفرق أن هذا الفاعل للذنب كان قد استعظم الذنب، كان قد استعظم الذنب ولم يستصغره، والآخر فعل الذنب مستصغرا له. والله جل وعلا ينظر إلى القلوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فحين فعل هذا العبد هذا الذنب وهذه المعصية، ما الذي قام بقلبه؟ هذا يعلمه الله، ما الذي قام بقلبه حين فعل المعصية وفعل الذنب؟ فإذا كان قد قام بقلبه التهاون والاستصغار وغير المبالاة، ليس كالآخر الذي فعل الذنب والمعصية، قد قام بقلبه ما قام مما علمه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هذا مثل هذا. هذا معنى هذا الأثر، بقدر ما يصغر عندك الذنب يعظم عند الله لأنك لم تعظم شعائر الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله لأنك حين استعظمت الذنب عظمت شعائر الله، فصغر عند الله بمعنى أنه ليس كالأول، ليس كالأول. وهذا أثر عظيم ويدل على فقه عظيم من هذا الإمام. ثم قال رحمه تعالى: وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك لأنه أول من عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. ومعنى هذا أن الإنسان الحي حقيقة هو الطائع الذي على طاعة وعلى استقامة، هذا الحي، أما الذي هو على معاصي فهو ميت، فهو ميت. وذلك قال النبي عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فإبليس هو أول الأموات، أول ميت عند الله، وأول من مات من الخليقة هو إبليس يوم أن عصى الله جل وعلا. أول ميت مات في الخليقة إبليس. كيف مات وهو حي ويوسوس؟ مات لأنه عصى، لأن حقيقة الحياة بطاعة الله جل وعلا، وأما حياة مع معصية مع تقصير مع تفريط فهذه ليست بحياة، بل هذا هو الموت. نسأل الله جل وعلا أن ينفع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.